وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في الآية 16 من سورة غافر: بسم الله الرحمن الرحيم. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. بعد الكلام عن إيجاد نظام كوني مغاير لهذا النظام الكوني، وسمينا هذا النظام، وهي تسمية واقعية، بأنه النظام الكوني الدنيوي، بعدما يتلاشى ويوجد نظام كوني أخروي، لا نعرف شيء عن مظاهر هذا الكون، ولا نعرف شيء عن ما يجري من سنن في هذا الكون، في هذا النظام الكوني الأخروي. وأيضا بعد الكلام عن الحشر، والحشر حتى نضبط المفاهيم بالتمام، الحشر لغة هو السوق بإزعاج، لذلك بتلاقي انه مثلا يستعمل لفظ الحشر، بيقول ان فلان حشر الرفيق بالزاوي، يعني اوصله الى نقطة بإزعاج، ساقه بإزعاج. اذا كان الحشر هو السوق بإزعاج، هذا السوق له مصداقان. المصداق الأول هو سوق أجزاء البدن الترابية بعضها إلى بعض، وسوق الروح إلى هذا البدن بعد اكتماله، وهذا هو المصداق الأول للحشر، وهذا ما ذكرناه سابقا. وطبعا قلنا من أن الحشر له معنى آخر، وهو حشر الناس بعد بعثهم من القبر، بعد إخراجهم من الأجداث، يساقون جميعا إلى عرصة يوم القيامة. وعليه فيكون الحشر بمعنى السوق له مصداقان: الأول هو سوق الأجزاء البدنية والإنسانية ليكتمل الإنسان. المصداق الثاني هو سوق الناس نحو ساحة يوم القيامة. وبعدما ذكرنا النشر الذي هو الخروج، خروج الإنسان من القبر وخروج الإنسان من الجدث، تبدأ محكمة العدل الإلهي. هذه المحكمة بالواقع محكمة حاكمها وقاضيها هو الله جل جلاله، والشهود فيها هم الملائكة والأنبياء ونفس الأعضاء التي اجترحت المعاصي، بل ونفس الأرض التي وقعت عليها المعاصي، ونفس الزمن الذي وقع ظرفا للمعاصي، بل أيضا من جملة الشهود نفس الفاعل يشهد على نفسه. شهادته على نفسه تكون بالإقرار وتكون بالاعتراف. في قانون الجزاء يقال إن الاعتراف هو سيد الأدلة. أنت في مقام إثبات، في مقام الإثبات بصدور فعل من شخص، لابد حينئذ أن تأتي بوسيلة من وسائل الإثبات. دعك من الوسائل الوضعية، لأنه دائما الوسائل الوضعية يستعمل فيها أدوات ناشئة من الضعف، وناشئة من الخوف، وناشئة من العجز. حتى يتضح كلامي أكثر، إذا مثلا بتاخذ نظام من الأنظمة الوضعية الكائنة في هذه الأرض، سواء تسمت بالديمقراطية أو كان اسمها غير اسم الديمقراطية، وسواء كانت موجودة في هذا العصر أو كانت موجودة في العصور السابقة، إذا نظرت بعين الريبة إلى واحد من رعاياها وشكت بصدور فعل منه يزعزع الأمن أو يزعزع هذا النظام الذي ألقى القبض على هذا المستريب أو هذا المستراب، كيف تحقق معه؟ كيف تثبت له بأنه فعل هذا الفعل المخل بالأمن؟ تراها بأنها تمارس معه أدوات الترغيب وأدوات الترهيب، وإن كان الترهيب ووسائله أكثر من الترغيب وأدواته. إذا مارست وسائل الترهيب تمارسها بوحشية عليه حتى تنتزع منه اعترافا، وحتى تنتزع منه إقرارا بما استرابت به أو بما استرابت بأنه صدر به. هذا الاعتراف الصادر بأدوات إكراهية ناشئ من أن الممارس لها عاجز عن إثبات الفعل لهذا المستراب، وخائف من هذا المستراب، وضعيف أمام هذا الشخص المستراب، لذا مارس معه الترهيب بكل وسائل. دعك من القوانين الوضعية، إذا أردت أن تأخذ القانون الجزائي الإلهي الذي سنه الله في الحياة الدنيا، جعل من وسائل الإثبات، من وسائل الإدين، الإقرار والاعتراف أول، يتلوه تبعا لقيمة الوسيلة، يتلوه البين، أمر التين. الأمر التالت الشاهد الواحد مع الحلف، مع حلف الخصم، إنه يجي شاهد يشهد على احد الطرفين، والطرف الاخر باعتبار انه ما في بينه فبيحلف، ويكون حلفه وقسمه بالله جل وعلا بدلا عن الشاهد الاخر. هي الوسيله الثالثه. الوسيله الرابعه القسامه. طبعا القسامه لا تقوم الا في مقام اثبات الدم، ولها مورد واحد، وهو فيما لو وقع قتيل بين قريتين، وظن أهل القتيل بأن القرية الجنوبية هي التي قتلت، فحتى يثبت القتل على القرية الجنوبية لابد أهل القتيل من أن يقوم 50 شخصا يقسمون بالله، هذا بيسموه قسم. هذه الأمور الأربع إذا نظرت إليها من ناحية ظهورها وإثباتها تجدها أنها متراتبة. الأضعف هي القسيم، والتي فيها نوع من أنواع الإثبات والشهد واليمين، والتي تفيد الثبوت ظنا هي الشهادة القائمة بالبين بشهادته، بل أما التي تفيد القطع واليقين هي الإقرار والاعتراف، لا عن إكراه، بل يعترف نفس المجرم بما فعل من دون إكراه، فإذا اعترف فلا داعي لأن تأتي ببينة عليه، ولا داعي لأن تأتي بحلف الخصم عليه، ولا داعي بأن يحلف 50 قسامة من أولياء القتيل أو من أولياء المقتول على إثبات هذا الشرط. هذا الاعتراف والإقرار الذي هو سيد الأدلة هو اعتراف لفظي بما فعل، إلا أن الاعتراف الإنساني بأفعاله يوم القيامة لا يكون هو إخبار لفظي عما فعل، بل يكون قراءة لعين ما فعل، لأنه سيرى كنه ما فعل وسيرى حقيقة فعله. فإذا رأى حقيقة فعله فنفس هذه الرؤية لا تجعله حينئذ يتوانى عن التصريح بما قال. فالإقرار الإنساني بأفعاله يوم القيامة تتصاحب مع صفحة الأعيان، فلا يكون الإخبار عن ماض بل يكون الإخبار عن حاضر، إلا أنه حاضر عياني أمام حينئذ عينيه. طبعا نحن قلنا أنها تبدأ محكمة العدل الإلهية بعد النشر والحشر وبعد إيجاد النظام الوفي. لا بد أن نبحث في مراحل يوم القيامة. قبل الدخول في المراحل لا بد أن نتكلم عن جملة أمور تتعلق بالمعاد. لا نريد أن نذكر الأبحاث التي استولت على كتب علماء الكلام من أن المعاد ممكن أو ليس بممكن، حتى ينفو الاستحالة، ولا داعي للبحث عما يتمسك به المنكر للمعاد. لا نريد أن نذكر ذلك لأننا ذكرناه سابقا بالتفصيل، وقلنا أن المنكر للمعاد لا يملك دليلا على العدم، وغاية ما يملك الشبهة، يملك الاستبعاد بعدم إمكانية المعاد. وأيضا من ناحية الأبحاث أو الأدلة الدالة على إمكان المعاد، في أثناء بحثنا السابق في المعاد ذكرنا من أن المعاد واقع في الحياة الدنيوية، واقع في النبات كل عام، وقع في بعض الأفراد كعزيز، واقع في بعض الجماعات كالقوم الذي أرسل إليهم حزقيل 100,000 أو يزيدون، أو بالنسبة إلى المقتول في زمن موسى عندما ضرب بذنب البقرة، أو كالأربعة من الطير التي أحيت بعد ذبحها على يد إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام. إلا أننا نريد أن نبحث عن الأحكام التي تتعلق بالمعاد وهي غير ملحوظة عند الناس. الحكم الأول هو أن المعاد معاد لجميع بني البشر، كبارا كانوا أم صغارا، ذكورا كانوا أم إناثا، من أصحاب العاهات كانوا أم لا، من أصحاب العقول كانوا أم لا، يعني حتى المجنون يبعث غدا يوم القيامة. بما أنه بيتحاسب أو لا، بيتنعم أو لا، سيأتي بحثه فيما بعد. أريد أن أقول بصريح العبارة أن المعاد هو لجميع بني البشر على الإطلاق. لا يوجد إنسان مر على وجه هذه البسيطة إلا وسيبعث مرة أخرى يوم القيامة. إلا أن بعثه غدا يوم القيامة سيكون كدخوله إلى هذه الدنيا. لذلك مضمون الآية يقول المولى في مضمونها: لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم من قبل. إنه كيف أول مرة أتيتم إلى الدنيا فرادى، كذلك يوم القيامة تخرجون وتتوجهون إلى عرصة يوم القيامة أيضا فرادى. أيضا بالإضافة إلى أن التوجه فرادى، نفس البعث هو بعث فردي، مش إنه قبر واحد بيتكشف عن جميع بني البشر، كل قبر عم يتكشف عن واحد. فالخروج إلى يوم القيامة فرديا كالدخول إلى هذه الدنيا فرديا. إلا أن الأشياء التي تحيط بالدخول إلى هذه الدنيا تختلف بالتمام عن الأجواء والظروف التي تحيط للإنسان حال خروجه. يدخل إلى هذه الدنيا وهو غير عاقل، هو غير ملتفت، غير مدرك، تتلقاه أيدي الرحمة والعناية والتربية، أجواء البشرى تعم كل المحيطين به حال دخوله، إلا أنه في يوم القيامة يخرج عاقلا مدرك لما يحدث معه. لا بشرى تحيطه، لا يوجد جماعة أيديهم أيدي العناية والتربية بالنسبة إليه، بل هناك جماعة تقوده وتسوقه، وكل شخص له اثنان، سائق وشهيد، وهما ملكاه اللذان كانا على كتفيه، ملك اليمين ملك الحسنات وملك السيئات، واحد يقوده والآخر يسوقه إلى عرصة يوم القيامة. لذلك المولى جل وعلا بالنسبة إلى المعاد الجميعي لجميع بني البشر ذكره في الكثير من الآيات، منها قوله تعالى في سورة يونس الآية 5، يقول إليه مرجعكم جميعا. أنه ممكن واحد يصور إليه مرجعكم أنه عموم، إلا أنه العموم ممكن يستثنى، يستثنى بالبله، بالصغار، بالمجانين، بذوي العاهات. أكده ليرفع هذا التوهم وأنه عام لا يخصص، إليه مرجعكم جميعا. يقول المولى أيضا جل وعلا في سورة الأنبياء الآية 93، كل، وهذا نص بالعموم، كل إلينا راجعون. يقول أيضا المولى جل وعلا في سورة الحج، وأن الله يبعث من في القبور، باعتبار أنه بداية يوم القيامة البعث، باعتبار أن بداية يوم القيامة البعث سمي يوم القيامة بتمامه يوم البعث. مع أنه فيك تسميه يوم الحساب، فيك تسميه يوم النعيم، فيك تسميه يوم الحشر، فيك تسميه يوم الموازين، فيك تسميه بالأشياء التي تقع فيه، لكن غلبت عليه تسمية يوم البعث باعتبار أن البعث هو بداياته، وهو أول مرحلة من مراحل الظهور البشري على عرصة يوم القيامة. لأن الحشر اللي هو جمع الأجزاء رح تكون في باطن التراب، ما رح تكون ظاهرة. متى يبتدئ الظهور البشري على عرصة يوم القيامة؟ يكون بالبعث، باعتبار أولوية، باعتبار أولية البعث في يوم القيامة، سمي يوم القيامة بيوم البعث. بيبقى حكم تاني بيتعلق بهذا الحكم، هل الحشر مختص بالبشر أم أنه يعم غير البشر؟ هل يشمل البعث والحشر للجن أو أن الجن ما إلهم يوم قيامة؟ هل يشمل البعث والحشر للملائكة أم أنه لا، الملائكة ما إلهم بعث؟ أو أن الله يبعث مقدار خاص من الملائكة الذين لهم الدخل في أعمال الإنسان فقط؟ أمر التالي. الأمر الثالث، هل الحشر والنشر بيشمل كل هذا العالم الوجودي وإن انعدم؟ لكن ما المولى جل وعلا سيعيده، بيعيده بنظام آخر مثلتين، بس إنه مادته هل بترجع أو بيرجع شيء منه؟ بالواقع وقع البحث مفصلا بين العلماء حول هذه الأمور الثلاث. أما بالنسبة إلى كل بحث قبل ما تدخل فيه بدك تشوف القرآن، لأنه قوله تعالى فيه تبيان كل شيء، وهذه سابقا قلناها، انه ما له الدخل في المفاهيم العامة وفي المرتكزات الاساسية فصل بتمامه في القرآن، سواء كان على صعيد العقائد او على صعيد الفروع. بناء على ذلك بدك تلاحظ القرآن اولا من جهة، من جهة تانية ايضا بالنسبة الى الاخبار في هكذا مفاهيم، لما بدك انت تثبت مفهوم له علاقة بالمعتقد وان لم يكن المعتقد من ضمن الاصول، في شيء بتعتقده وهو ضمن الاصول، في شيء بتعتقده وهو خارج عالم الاصول. كل ما له الدخل في عالم الاعتقاد، وهذه كده قاعدة، ما بيكفي في اثبات خبر من هنا وخبر من هناك. لذلك في الاعتقاديات لا يؤخذ بخبر الآحاد، يعني خبر واحد ورد هون خبر واحد ورد هونيك ما بيشكل دليل على المعتقد، لانه هذا المعتقد ما دام مذكور في القرآن، لانه في القرآن ذكر كل ما له الدخل في الاعتقاد، وما دام النبي عندك 12 معصوما ومش كلهم عاشوا في حالة بداوي مثل ما كان حال العرب في زمن النبي، ومش كلهم كانوا مشغولين بالحروب كحال أمير المؤمنين بعد تولي الخليفة الظاهرية، وأيضا مش كلهم عاشوا بين ظهراني ناس مستواهم الثقافي واحد. لما فتحت الفتوحات الأولى على يد الخلفاء الأول ادخلت ثقافات جديدة على المسلمين، لما ترجبت العلوم اليونانية كمان ادخلت ادق التفاصيل الفلسفية على اذهان المسلمين، وهذه اثارت اسئلة، الاسئلة توجهوا فيها للأئمة صلوات الله وسلامه عليهم وارادوا طلبوا منهم الاجابة. من جملة الاسئلة كيفيات الحشر، ما بيكفي انه يكون وارد خبر من هنا وخبر من هناك، لابد يكون وارد كمية ضخمة من الاخبار حتى تعتمد عليها لتأسس منا مفهوم. بناء على ذلك هناك بالآية واحدة في القرآن بتدل على الابحاث اللي ذكرناها، هذه الآية وهي قوله تعالى في سورة الانعام الآية 38، يقول المولى جل وعلا: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم محل الشهد ثم إلى ربهم يحشرون. اللهم صل على أولا، لفظ الدابة هو مشتق من الدب، فإذا كل ما يدب على الأرض بريا كان أم بحريا هو مندرج تحت لفظ الدب. فكل حيوان أرضي داخل تحت هذا اللفظ، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه، أي كل حيوان هوائي. أولا أشار المولى إلى أنه كل صنف من أصناف هذه الحيوانات هي أمم، يعني هي مجتمعات، معنى المجتمع يعني له أسس وله أغراض وله أهداف وله مصالح التي يعمل على ضوئها. لذلك مثلا إذا أخذت النحل، ومنقول النحل لأنه هو من أبرز الحيوانات للاحتكاك البشري بها الدائم وللاطلاع البشري على منتجات النحل وعلى كيفية عمل النحل، ولكن ما يجري في النحل يجري في بقية الأمور من الكائنات الحية، بتلاقي أن النحل مملكة حيوانية مستقلة إلى نظامها إلى لغتها إلى دوافعها، هلا بتكون دوافع فطرة بس بالأخير دوافع، إلى دوافعها إلى عمر بتعيش فيه، ضمن هذا العمر الى تراتبية في داخل افرادها، انه بتكون ملكي والله بتكون والله تجني الثمر او بتكون حارسي او مثلا بتكون الى علاقة بالاثير او الى علاقة بالعسل، كل واحد في داخل هذا المجتمع النحلي له وظيفة يعرفها ويعمل متعاونا مع بقية أفراد المجتمع للوصول إلى غرض، اللي هو إنتاج النحل بالنسبة إنتاج العسل بالنسبة إلى النحل، ما يجري فيه يجري في النمل، ما يجري في النمل يجري في غيره حينئذ من الكائنات. لذا قال المولى إلا أمم أمثالكم. هو لو قال إلا أمم سكت كنت فيك تقول إنه كل حيوان وكل شيء يدب على الأرض هو مجتمع، بس مجتمع منظم أو غير منظم ما بتعرف. لكن لما قال أمثالكم مثل ما نحن منظمين بالفطرة وبقوانين العقل والشرع وقوانين الطبيعة، ما أيضا قانون الطبيعة بيفرض عليك، باش أنت هلأ فيك تقول والله أنا زعلت من أهلي بدي أطلع عيش مريخ، ما قانون الطبيعة حاكم عليك بضلك على الأرض. فإذا التنظيم الذي هو موجود عند الإنسان ضمن غاية إبقاء النوع وتحقيق عبودية الله جل وعلا لتستمر هذه العبودية إلى يوم القيامة، هذا الغرض الذي من أجله بني المجتمع الإنساني، فإذا في غرض عند مجتمع النحل عم يحل. هذا معنى أمثالكم، من هون تستكشف انه مثل ما انت منظم هو بده يكون منظم، مثل ما انت لك غرض في الحياه عم تسعى له وبتحققه على نحو المجموع، كذلك كل دابه في الارض تسعى الى غرض جماعي تحققه لهذا الغرض. ثم يقول المولى ما فرطنا في الكتاب، اي كتاب؟ كتاب التكوين. هذا رد على كل الدهريين من جهة، على كل اللا إباليين اللا أبالي من جهتين. هذا إشعار لنا أنه أولا المراد بالكتاب هو كتاب الكون. ما فرطنا في الكتاب أنه ما في شيء بالكون إلا لغرض. هلا بيبقى أنا ما بدركوا عدم الوجدان، ما بدل على عدم الوجود، عدم إدراكك للشيء، عدم إدراكك لغرض الخلق ما بيدل على أنه هالخلق مش مخلوق لغرض. عدم الوجدان ما بيدل على عدم الوجود. من هون بتعرف قديش عظمة الإنسان عند الله. سابقا قلنا أنه كل هذا الكون الوسيع بكل أجزائه مركزيته الغائية، مش مركزيته الطبيعية، مركزيته الغائية الأرض، والأرض مركزية الغائية، يعني خلقت من أجل الإنسان وخلق الإنسان من أجل عبوديته لله جل وعلا. هلا بتقولي شو بدخلية عبادة الله بالمنظومة، بديش أقول أنا بالقمر أو بالشمس أو بما له الدخل في المنظومة الشمسية. كل هلا المراصد بيقول لك انه والله وصلنا ضوء من مجرة او من كذا قبل 4000 عام، وصلنا الضوء والضوء بيجري بالثانية 300,000 ميل بالثانية او كيلو او ميل ترديد ميل، هذا كله ضمن المنظومة الشمسية. هالمنظومة الشمسية كلها عم تدور مع منظومات شمسية تانية حول محور اخر. هلا بتقول لي هيبة شو الدخل بالإنسان؟ بقول لك إيه، مثل ما لما بتشوف الملك لما بيبني قصر بتلاقي عنده قبها، شو له الدخل والله زينة إيوان قصره؟ شو له الدخل في تسييس أمور العباد إن يعمل قصره شاهق؟ ما فيعمل خيمه يقعد فيها، ما فيعمل قد حركته بمقدار كرسي اللي له ويقعد عليه. الدخل في الملك أن يسوس العباد، شو جاب الصولجان للملك؟ شو جاب الكرسي للملك؟ شو جاب العرش أن يكون كرسي على عرش أمام مرعى الرعي؟ شو جابها؟ جاب الهيبة. كذلك هذا النظام كله ما تتصور أنه هذا كله ما له الدخل في عبودية الله، بس مش شرط أن يكون له دخل مادي، قد يكون له دخل معنوي، إبراز هيبة الله، إبراز قوة الله، إبراز سلطان الله، إبراز عظمة الله جل وعلا. لذلك بقول ما فرطنا في الكتاب، يعني في الكتاب الكوني، كل ما له الدخل في عالم التكوين ما خلق من دون حكمة، من دون غاية. هذا رد على الدهريين، رد على اللائباليين، بقولوا انه في اشياء كتير بالكون من دون غرض. ما فرطنا في الكتاب من شيء، محل الشهد. ثم بيقول ثم الى ربهم يحشرون، ثم الى ربهم يحشرون. راجع، لو قال ثم الى ربه كان راجع الى الشيء، والشيء هو عم يتكلم عن الكتاب الكوني، فإذا كل ما له الدخل في الكتاب الكوني كبر بيرجع مرتين. ما قالش، وهذه أسرار القرآن. قال ثم إلى ربهم، يعني الطائر والدب يحشرون. فإذا كل ما كان له روح تدب على الأرض، وكل حيوان هوائي يحشر غدا يوم القيامة. هذه قاعدة ما فيك ترفع اليد عنها، تتمسك فيها في إثبات المفهوم. بناء على ذلك إذا فتشت القرآن من أوله إلى آخره بتلاقي هالآية فقط، بتلاقي آية تاني في سورة التكوير، وهي قوله تعالى الآية الخامسة وإذا الوحوش حشرت، هي عن الحيوان. بناء على وجود هاتين الآيتين بتلاقي في الآية الأولى أنه عمم حكم الحشر لكل دابة ولكل طائر. طيب بالآية الثانية ذكر الوحوش فقط، والوحش هو الحيوان الذي لا يتأنس أو لا يستأنس، ما شئت فعبر، يعني لا يتأنس، لا يدخل في حياة الإنسان، لا يتأنس، لا يدخل في حياة الإنسان. مثل الهرة، الهرة بتدخل بحياتك، بتطوع لك أمرك، بتقول له روحي، بتروح، بتقعدها بالبيت، بتشغلها بأغراضك، هي بيسموه يتأنس أو يستأنس. بيستأنس أنه ما بينفر الإنسان منه، وهو ما بينفر من الإنسان. كل حيوان لا يتأنس ولا يستأنس بيسموه وحش، مثل السبع، مثل الأسد. الأسد فيك تدخله على البيت، تدخله ضمن أغراضك وضمن أوامرك، فيك تستأنس فيه وهو يستأنس فيك، ما في. طيب لما الآية ذكرت الوحوش فقط؟ البعض اتصور انه من الحيوانات لا تحشر الا الوحوش فقط. لا، قال باعتبار انه الآية السابقة عامة وهذه خاصة، بتحمل العام على الخاصة، بتخصصه، بيصير المحشور الوحش فقط. هذا القول مردود من جهتين، من جهة انه لما بيكون انت عندك عام اثباتي، يعني عم يثبت حكم، مثل ثم الى ربهم يحشرون. صلوا على محمد. لما بيكون انت عندك حكم اثباتي ثم الى ربهم يحشر، ثم بيكون عندك حكم اثباتي تاني ايضا بس خاص، هو ما في تاني في بينيتهم حتى تحمل احدهم على التاني. ايمتى الحمل بيكون؟ الحمل بيكون وقت التنافي، يعني لما بيقول انه لا يحشر شيئا من الحيوانات، ثم بيقول واذا الوحوش حشرت، في نفي وإثبات، تحملون ساعتها بتقول هذا العام النافي مخصص بالوحش المثبت، مثبت حشره، هذا بصير في حمل. أما لما بتقول أكرم الإنسان، ثم بتقول أكرم العالم، هذه معناته، وهذه أحد وجوه الاستنباط، معناته أنه إكرام كل إنسان حسن والأحسن منه الإنسان العالم، عش بصير في تنافي بينه، بصير التنافي مقتضى الجمع. إذا قال لا تكرم الإنسان أكرم العالم، هون بيقتضي حين إذا تجمع بينيتون. طيب هون أولا فيش نفي حتى تحمل، نايم شو الغاية حينئذ من حشر الوحوش؟ بس ما في، عم نحكي كثبوت يعني حشر الواقع. إن قلت طيب إذا كان الحشر للجميع لما ذكر الوحوش؟ لما ذكر مش لما حشر، حشر للجميع، بس لما ذكر الوحوش؟ ذكر حشر الوحش إله غرض، غرض بياني. الله بده قال لك إنه مش بس الحيوان اللي له مدخلية بحياتك بده ينحشر، حتى الحيوان اللي بعد عنك اللي مش ممكن تتوهم أو تتصور إنه يحشر كمان هيدا بده يحشر. عشان هيك ذكر الأغرب لتستدل من حشر الأغرب على حشر الذي أنت تستأنس به. فبيكون ذكر الحشر له غرض، بس حصر الحشر بالوحش لا غرض له. فإذا الحيوانات كلها تحشر، بيبقى انه هذه الحيوانات لما تحشر هل بتتحاسب او لا؟ وعلى فرض انه الى حساب، طبعا الى نوع من الادراك. وقلنا مرة مش هون طبعا، قلنا بعاشورة ببلدنا انه مش بس الحيوانات بل كل الكائنات الى نوع من الادراك. ولذا قوله تعالى في سورة الرعد: وإن من شيء الا يسبح بحمده. وإلنا ردا على من يقول إن التسبيح هو التنزيه، وكل الكائنات بلسان حالها تنزه الخالق عن النقص بعيانها بنفس وجودها، فوجودها دليل القدرة لا دليل حينئذ العجز، كمال صنعتها دليل أيضا حكمة الله لا دليل عدم الحكمة. البعض حمل التسبيح على التسبيح الحالي، يعني حالها يسبح. الرد واضح انه اذا تسبيح تسبيح حالي، الله بيقول يسبح بحمده عما تحمد، والحمد اقرار بالنعم، والاقرار بده ادراك انه هي نعمة، حتى انت تدرك انه هذه نعمة من المنعم فتعترف له بالانعام. وإذا كشف عن نوع من الإدراك بيبقى عقولنا عاجزة عن إدراكه. صح، بناء عليه مش بس الحيوانات تحشر بل كل الكائنات في هذا النظام تحشر، بس ما تتصور أنه ستحشر تبعا لهذا النظام. هلأ سيدك البحث راح تتغير الصورة نهائيا بذهنك عن الحشر يوم القيامة، بس كمواد، مواد موجودة بعالم القيامة، كل ما له الدخل عم تشوفها كله رح يكون غدا يوم القيامة. فالحيوانات تحشر والكائنات تحشر، بس انه والله بتتحاسب او لا بالنسبة للحيوانات، تنعم او لا او تعذب او لا، ما في شيء من النصوص على الاطلاق حتى الواحد يعتمد. رح نذكر لك ما هو الوارد من النصوص ونقول لك شو اراء العلماء حول ذلك. بالواقع بالنسبة الى ما قاله العلماء، لاحظ ما قاله الشيخ الطبرسي في مجمع البيان، ومدام المجلس غالبه مجلس علمي وانتوا اهل علم وانتوا مش معلمين، افضل تفسير مجمع البيان وان كان قديم، افضل تفسير، بس ما بدك تقرا غي جريده السفيره وحده. اثنين، ما تستقل فيه لمجمع البيان انه والله كتاب قديم يعني صدره شي 800 عام، وانه والله العلماء كلهم بيقولوا الميزان، او بيقولوا الميزان له صبغه فلسفيه، الامثل له صبغه اجتماعيه، نور الثقلين له صبغه روائيه، بس الجامع المانع من اجتماع وفلسفة وعقل وآراء وأخبار وإعراب والقراءات، وجوه القراءات وأسبابها، كيفيات النزول وأسباب النزول، وكل ما قيل مع بيان الباطل منا وإحقاق الحق منا، مجمع البيان اشتري لك شي جزء أو استعرف شي جزء، اقرأ لك تفسير إيه لتشوف الإبداع في تفسير البيان لشيخ الطبرسي. شيخ الطبرسي بيقول: المشهور بين المفسرين أن المراد بالحشر في الآيتين آية الأنعام 36 وآية التكوير وإذا الوحوش حشرت، بيقول أن المراد بالحشر في الآيتين الحشر في القيامة. أما بالنسبة للوحوش بيقول أنه إذا الوحوش حشرت أي جمع أي جمعت حتى يقتص لبعضها من بعض، لأنه في بعض اعتدى على بعض، حتى يقتص لبعضها من بعض فيقتص للجماء، الجماء الماء إلى قرد من القرناء اللي إلى أرض، فيقتص للجماء من القرناء. يحشر الله سبحانه الوحوش ليوصل إليها ما تستحقه من الأعواض، العوض هو النعيم هو الجزاء، من الأعواض على الآلام التي نالتها في الدنيا، وينتصف لبعضها من بعض. فإذا وصل إليها ما استحقته من الأعراض من الجزاء، فقائل يقول إن العوض دائم، انه هذا الشيء اللي هي وصلت له بضل دائم عليها، فاذا هي بتصير ابديه مثل مثل الانسان. فمن قال ان العوض دائم قال تبقى منعمه الى الابد، ومن قال باستحقاقها العوض منقطعا. هؤلاء قال بعضهم يديمه، يديم العوض الله عليها تفضل، انه هي العوض لها بتستحقه ناقص، شو ناقص يعني مش لازم يكون ابدي، بس لما بينعمك بعد ما بيتنعم وبيخلص الوقت اذا زال النعمة عنك رح تختم، ولا على خلاف التنعيم، عشان هيك بيحول النعمة ابدي. وهذا السر في خلودك انت غدا يوم القيامة، انت داش عبدت الله 90 سنة تستحق تنعيم 90 سنة، مش هالآن يا خي انت قديش صليت له، قديش انت اشتغلت، يعني اشتغلت بكل اعضاء بدنك، كل اعضاء بدنك بضخ عليها الله النعم مدة 90 سنة، بمقدار ما تعبت هدا عوضك زيد عن 90 غير زيد عن 90 تفضل، انه اذا بده يزيل عنك النعمة رح تختم، ولانه الغم هو خسارة بحقك، وبالجنة في الشيء اسمه تنغيص، عشان هيك بيخليها أبدي. هلأ بتقول الخلود بالنار، مش كله بيدخلوا بالنار بيتخلدوا، وهذا بحث مطول هلأ بيجيك فيما بعد، بس اللي بده يتخلد بالنار ما عم يتخلد على معصيته الخارجية، عم يتخلد على نيته المعصي، نية العصيان. لذا في الأخبار الكثيرة سئلك الأئمة إنه لما الخلود لأهل النار، قالوا لأن الله لو أرجعهم إلى الدنيا لعصوا، لأنه عندهم نية المعصية إلى الله دائما. عشان هيك هلأ مش كلنا نحن بنقرأ دعاء كمايل، نحن عم نقرأ ثلاث أرباعنا بتنين، بس لك منا جملة فيها بيقول ما مضمونة أنه أقسمت أن تملأها، تملأ النار من الجنة والناس أجمعين، امتلأ، بس الخلود لمين؟ هل الخلود للكل اللي فاتوا؟ لا، وأن تخلد فيها المعاندين. شوف النية، نية العناد، بيتخلد الكافر على نيته، على نية المعصية، وبيتخلد المؤمن مش على نيته، تفضلا من الله حتى ما ينغص له ارتفاع النعم عليه. اللهم صل على محمد. لذا قال فقال بعضهم يديمه الله، يديم العوض الله لها تفضلا، لئلا يدخل على المعوض غم بانقطاعه. وثالث من المتكلمين في علم الكلام قال انه اذا استحقت الوحوش والانعام كلها من العوض جعلها ترابا، تتحول الى ترابا، تنتهي، ما عادش تدخل الجنة. هذه الاراء بين المفسرين وبين ايضا متكلمين اجمع. اما ما وارد من الاخبار، الوارد من الاخبار في كتب السنة بتلاقي هذا الخبر عن ابن عمر قال اذا كان يوم القيامة مدة الارض مد الاديم، مد البساط يعني، قاعة صفصفة والناس يبقون لا نزلوا لقرى. وحشر الدواب والبهائم والوحوش ثم يجعل القصاص بين الدواب حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء التي نطحتها. أيضا في خبر صيني أي رواه الجمهور السنة عن أبي ذر قال بين أما عند رسول الله صلى الله عليه وآله إذ تناطحت عنزتان فقال النبي صلى الله عليه وآله أتدرون فيما تناطحا ليش اختلفوا؟ فقالوا لا ندري. فقال صلى الله عليه وآله ولكن الله يدري وسيقضي بينهم. إنه بده يحكم الله بيناتهم لدى يوم القيامة. بالنسبة إلى أخبارنا كذلك وارد من جملة ما ورد أورده الكليني والبرقي، الكليني في الكافي والبرقي في المحاسن، أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه أمير المؤمنين فسرها لي أنه شو هالقليتي دي تفليس الذنوب. فقال ما ذكرتها إلا وأنا أريد أن أفسرها، مش أنا قلت الذنوب ثلاثة وسكتت على الخالص يعني ما بديش فسرها، من أصلا ما ذكرتها حتى بدي فسرها. ذنب مغفور وذنب غير مغفور وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. قيل يا أمير المؤمنين فبينها لنا. قال نعم، أما الذنب المغفور فعبد، شوف، عبد عاقبه الله على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم من أن يعاقب عبده مرتين. اللهم صل على محمد. انه ذنب بالدنيا عقبت عليه ما عادش تتعاقب عليه غدا يوم القيامة. واما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض، محل الشيء تتمت الخبر. بيقول ان الله تبارك وتعالى يقول اذا برز لخلقه قال وعزتي وجلالي لا يجوزني ظلم ظالم، يعني ما بيفوتني ظلم ظالم ولو كفا بكف ولو مسحة بكف، مش ضربة كف، هات مسحة ما بتفوتني، بدي انا اقتص منه، ولو مسحة بكف تشتمل على اهانة. انه مرة انت بتحط ايدك على خد خيك من باب ما فيها اهانة ما فيها اذى، من باب انت عم تتلطف معه. لذا قال ولو مسحة بكف تشتمل على إهانة أو إيذاء أو تحقير أو تلذذ وشهوة ونطحة ما بين الشاة والقرناء، ما بين الشاة القرناء إلى الشاة الجماء، فيقتص الله للعباد بعضهم من بعض حتى لا يبقى لأحد عند أحد مظلمة، ثم يبعثهم الله إلى الحساب. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح العبد خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه نرجو له الرحمة ونخاف عليه العقاب. اللهم صل على محمد. فإذا وارد في أخبارنا مثل ما وارد في كتب السنة ان الله بيقتص من القرناء الى الجماء، اما بتحاسبوا كيف ما بنعرف قديش بده يدخل منهم الى الجنة ما بنعرف. لكن ما ورد وهذا ما رواه العامة والخاصة معا، وعما اعمى الله ابصار يعني بصائر مش ابصار، روته العامة والخاصة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أيها الناس نحن في القيامة ركبان أربعة ليس غيرنا، أنا على البراق وأخي صالح على ناقة الله التي عقرها قومه وابنتي فاطمة صلوات الله عليها على ناقة العضباء وعلي بن أبي طالب على ناقة من نوق الجنة، انه في اربع حيوانات راح تفوت الجنة هالاربع. هذا خبر. خبر ثاني بيقول رواه الصدوق عن السكوني باسناده ان النبي صلى الله عليه واله ابصر ناقة معقولة مربوطة وعليها جهازها، يعني قاعدة بالارض بيركي وعليها كل المتاع، مش فيك عنا المتاع صاحبة، عليها جهازها. فقال النبي اين صاحبها؟ مروه فليستعد غدا للخصومة، انه غدا بتخاصم. وعنه صلى الله عليه وآله قال استفرهوا، استفرهوا يعني نقوا السمين من اي شيء، استفرهوا ضحاياكم، بتضحوها يوم العيد. شوف، فإنها مطاياكم على الصراط، والصراط هو طريق الجنة بس ورد على النار، فإنها مطاياكم على الصراط. روي أيضا أن خيول الغزاة في الدنيا خيولهم في الجنة. وورد عنهم صلوات الله عليهم في مانع الزكاة تنهشه، مانع الزكاة عم يمنع غنم، كل وحدة عم تنهشه، تنهشه كل ذات ناب بنابها، وتطأه كل ذات ظلف بظلفها. أيضا ورد عن الإمام الصادق أي بعير حج عليه 3 سنين يجعل من نعم الجنة. هي أخبار كما ورد بالمقابل. أخبار تانية عن الإمام الصادق بيقول لا يكون في الجنة من البهائم سوى حمار بلعم بن باعور وناقة صالح وذئب يوسف وكلب أهل الكهف. فإذا الأخبار متعارضة نعرف أنه ستحشر ويقتص للظالم ويقتص للمظلوم من الظالم. بعد هذا الأخبار متعارضة، عشان هيك بيتوقف. شوف نصوص. بيقول السيد عبد الله شبر في كتابه حق اليقين بيقول الأخبار في ذلك غير عزيزة يقف عليها المتتبع. فظهر أن الحيوانات تحشر في الجملة، بعض من القصاص، بعض تدخل الجنة، بعضها لبعض المصالح. أما ما يؤول إليه أمرها بعد الحشر فعلمه عند الله، لم يصل إلينا دليل معتمد في ذلك، وقد أمرنا بالسكوت عما سكت الله عنه. ولهذا أن أكثر المتكلمين من الإمامية اقتصروا على الإشمال في حشرها، أن تحشر بس بعد الحشر بقولك ما بعرف هذه معنى فسكت. ولهذا إن أكثر المتكلمين من الإمامية اقتصروا على الإجمال في حشرها ولم يذكروا التفصيل. هذا بالنسبة إلى رأي الشيعة. رأي السنة لا، مدد إيده مدخلة على الجنة لجوه، بيعرف لك إنه الوحش شو بده يعمل جو. نص الرازي في كتابه فخر الرازي بيقول وأما أصحابنا فعندهم أنه لا يجب على الله شيء بحكم الاستحقاق، أنه الله مش واجب أنه ينعم أحد، ولكنه تعالى يحشر الوحوش كلها فيقتص للجماء من القرناء، ثم يقال لها للوحوش كلها موتي فتموت، أنه بيرجع بيعدم كل الوحوش كلها، كل الحيوانات، أنه بس عند السنة أنه عالم الحيوانات وعالم الحشر فقط. هذا بالنسبة إلى الحيوانات. بالنسبة إلى الجن، بالواقع بالنسبة إلى الجن هناك أخبار، هناك آيات. هذه الآيات كثيرة، منها قول الله جل وعلا ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس في سورة الأعراف الآية 179، في قوله تعالى الأحقاف الآية 18 أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس، حق عليهم القول، أي قول؟ قول العذاب. فإذا هو بدهم يحشروا بدهم يتعذبوا يعني يدخلوا جهنم. يقول أيضا المولى جل وعلا ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. في سورة السجد الآية 13 يقول المولى ولقد علمت الجنة الجن إنهم لمحضرون. إنه أيضا أخبروا مثل ما إحنا أخبرنا أخبروا ببعثهم وإحضارهم إلى عرصة يوم القيامة. ولقد علمت الجنة. أيضا قوله تعالى في سورة الأنعام الآية 128 ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن لقد استكثرتم من الإنس. فإذا الجن بيكون موجود الإنس أكثر منه ولذلك الجن بيستكثروا وجود الإنس. أما الشياطين الشياطين هن قسم من الجن هن مش إنه والله عالم تيرك لا إنس ولا جن هن قسم من الجن هن من جهة. وإلنا سابقا هن أيضا قسم من الناس. الشيطان هو قسم من الجن وقسم من الإنسان. لذلك يقول المولى جل وعلا في سورة مريم الآية 68 فوربك لنحشرنهم والشياطين. إنه كل الشياطين من الجن والإنس معا. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية. فإذا مش بس حشر للجن حشر ويلحقه إلى حساب ونعيم وعذاب مثل مثل الإنس. أما بالنسبة للملائكة ما في أي نص أنه والله شو بده ينحشر بنا لذلك نسكت. ايضا بالنسبة لهذا العالم الكوني انه هذا العالم الكوني بينحشر بس يخي مثله مثل الحيوانات بينعدم بعد الحشر او بكفي كله 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 بكفي ما وارد ما عبد دون الله. قوله تعالى انتم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. هي كل الأصنام المصنوعة هذه تحشر وبيتكفى فيها بقية الكائنات الجامدة تحشر بس بتضل ولا بتنعدم ما في أي نص عليها. لذلك بيقولوا علمائنا بيقولوا حول هذه الأمور بيقولوا وللتوقف في ذلك مجال إنه بعد الحشر نوقف ما بنعرف إنه بيتكفى فيها والله بتنعدم ما بنعرف. نعم بنعرف انه جزء من الكائنات بده يكفي معنا بالمسيرة الاخروية وراح يدخل جهنم وهي ما صنع منه اصنام عبدت من دون الله. عشان هيك اجى الزنديق قال للامام قال له انتم تقولون في القرآن انتم وما تعبدون كله حصب جهنم. قال له نعم. قال له عيسى عبد من دون الله بكل حصب جهنم. تبسم الإمام قال له ما لغير العاقل وما تعبدون كل شيء غير عاقل عبد من دون الله لابد أن يحشر في جهنم. لغير العاقل يعني بيكون خارج الشمس أنتم وما قال الله وما تعبدون. وما تعبدون كلمة وما عامة كل شيء في الدنيا عبد من دون الله بيكون بجهنم. أما بقية الكائنات الأخرى التي لم تعبد شو بيكونوا ما بنعرف. لذا بيقول العلماء نص عبارة السيد عبد الله شبر في حق اليقين جزء الثاني صفحة 104 بيقول وللتوقف في ذلك مجال والله العالم بحقائق الأحوال. هذا بالنسبة إلى الحكم الثاني اللي بدنا نذكره عن الحشر. الشيء الثالث اللي ما نذكره ما بعرف إذا الوقت بعد بساعة أو لا ظاهر ما عاش بساعة. الشيء اللي بعد ما نذكره وهو الأهم ورح نرجع إلى البحث المقبل إن شاء الله إنه نحن في عالم الدنيا عندنا نظام. هي الكائنات كلها اللي بتشوفها محكومة بنظام هي من جهة لنظام نتائج ما يهم الدخل فيه. إنه قبل ما أقوله إذا أنت بدك تيجي توصف هذا الكون فيك توصفه بجملة فيك توصفه بكتاب ما كل أقلام وأفكار وأقوال الحضارة الإنسانية من لدن آدم إلى هلا وإلى يوم القيامة مش قادرين يحيطوا بهذه الدنيا يوصفوها يكتشفوا كنها. مع كل هذا تجي الفلسفة، وهذه أهمية علم الفلسفة. ليش بقولوا الفلسفة هي أم العلوم؟ ما في علم إلا يمكن له مدخلية في الفلسفة. فلسفة نظرت إلى هذا الكون اللي أنت وكل الحضارة البشرية عاجزة عن تصويره. قالوا هذه الدنيا كلها تتلخص بكلمتين، كلمتين ما إلى كلمة. هالكون عالم الأسباب، هذه كلمة، وعالم العناوين، هذه كلمة. بالآخرة عالم من دون أسباب ومن دون عناوين، هذا النظام الأخرى. هلأ الأسباب الحاكمة بالدنيا وعناوينها شو هي؟ وكيفية نظام من دون أسباب ومن دون عناوين؟ شوف، وبرزوا لله الواحد القهار، برزوا، تجردوا من أي عنوان. مش انه برزوا يعني برزوا خارج تيبون، برزوا خارج كل العناوين. هذه من جهة، شوف عالم الأسباب، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. هذا ما نرجئه إلى البحث المقبل، وأدعو الله جل جلاله ألا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.